السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالضفة. وفي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف جائحة كورونا، 1,000,000 مصاب يوميا في العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الأمريكان اليوم أضعف من أي وقت مضى، مشيدا ببطولات الشهيد قاسم سليماني في دحر الإرهاب عن المنطقة. وخلال زيارته لمدينة قم المقدسة، أشار رئيسي إلى طرد الأمريكيين من سوريا والعراق وأفغانستان، وقال إن اليد العليا في المنطقة اليوم هي لقوات حزب الله والمجاهدين بمن فيهم الفلسطينيون، وتحققت انتصارات عظيمة وتم إحباط المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وتطرق إلى التطورات في أفغانستان، مؤكدا أن أمن أفغانستان هو من أمن الجمهورية الإسلامية، وانعدام الأمن فيها هو انعدام الأمن في إيران. أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الفريق الشهيد قاسم سليماني كان رجلا أمميا يؤمن بوحدة الأمة وضرورة دعم الأمة بكاملها. وأشار الزهار إلى التحولات التي حدثت في العالم العربي، وخصوصا ظهور ما يسمى الصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الفريق الشهيد سليماني معارضا لهذا ومقاوما له لما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة حماس محمود الزهار بهذا الخصوص.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى له أن يتقبله في الشهداء، وأن يكرم منزلته، وأن يوسع له في قبره، وأن يرزقه الجنة التي وعدها للمتقين الذين قاوموا الاحتلال الصليبي في المنطقة، والذين قاوموا الاحتلال الصهيوني في المنطقة، والذين دعموا المقاومة الفلسطينية والعالم الإسلامي بكل الوسائل حتى يتخلص من الاحتلال ويتخلص من التدخل الغربي الصهيوني، وأيضا الذي وقف موقفا إيجابيا من المقاومة ضد التحولات التي حدثت في العالم العربي، وخصوصا ظهور ما يسمى بالصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وهو ولو لم يكن معارضا لهذا ولو لم يكن مقاوم لهذا ما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة القذرة. يعني هو صاحب الملف، هو الذي اختار هذا الملف أن يكون القدس هو عنوانه، القدس هو هدفه. هو يدرك أن القدس عاصمة، وعندما تنهض العاصمة بتنهض الدولة، عندما تكسر العاصمة بتهزم الدولة بكاملها. وبالتالي كان يؤمن بتحرير القدس، وكان يؤمن بأن المسجد الأقصى قلب هذا الكيان. دعمه للقدس، سمى نفسه طبعا هو صاحب ملف في القدس، لما كان يدرك أن دعمه للقدس بمعنى هو دخوله للعاصمة، ودخول العاصمة هو دخول الدولة الفلسطينية المحررة من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي رؤيته كانت رؤية صادقة، لأنه تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم عندما تحدث ربنا تبارك وتعالى عن معركة وعد الآخرة، عندما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لم تتبير. دخول المسجد معناها دخول العاصمة، لأن المسجد موجود في القدس, وبالتالي دخول المسجد يعني دخول العاصمة, دخول العاصمة معناه تحرير الدولة بكاملها. هذا أمر يجب أن يعني نخوض فيه, لأنه يعرفه من تلقى منه المساعدات وكيف استخدمها. لكن لو لم تكن هناك إمكانيات مسخرة في يد المقاومة الفلسطينية ما استطاعت أن تصل إلى الحالة التي وقفت عليها, سواء كانت من إيران أو من غيرها.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة أرائيل شمال الضفة الغربية المحتلة. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني أصيب في بطنه عقب إطلاق النار عليه لدى محاولة تنفيذ عملية طعن بالسكين, في حين لم يصاب أي عنصر من قوات الاحتلال بالحادثة. وأضافت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال وبالتعاون مع الشباك تنفذ عمليات بحث عن سيارة كان على متنها شخصان أوصل منفذ عملية الطعن لمكان الحادث. وعززت قوات الاحتلال من وجود عناصرها في محيط مستوطنة أرائيل بعد إطلاق النار على الشاب الفلسطيني. أدى نحو 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك اليوم وسط إجراءات مشددة من قبل قوات الاحتلال. وانتشرت شرطة الاحتلال في أرجاء الحرم القدسي وعلى الحواجز حول مدينة القدس لمنع وصول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد. وفي مدينة الخليل أحيا آلاف الفلسطينيين جمعة فجر الرباط في المسجد الإبراهيمي ضمن الفعاليات الشعبية الرافضة لمشاريع الاحتلال التهويدية التي تهدد المسجد. وامتلأ المسجد وساحته الخارجية بالمصلين وبمشاركة واسعة من قبل العوائل والنساء والأطفال والشباب الذين أموا المسجد منذ ساعات الفجر الأولى. إلى العراق, حيث دمرت قوات الحشد الشعبي في العراق 3 أوكار للإرهابيين بعملية أمنية جنوب محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان للحشد أن الأوكار كانت تضم عبوات ناسفة وأجهزة تفجير ومواد طبية ولوجستية. وخلال العملية تم تطهير مناطق الزلايا والبودور وعوينات والجيجي وضفاف نهر الدجلة جنوب المحافظة. تخطى العالم عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا يوميا, وهي أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف الجائحة عام 2019. ففي الولايات المتحدة سجل 500,000 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. وعزت وزارة الصحة الأمريكية الارتفاع القياسي في الإصابات إلى المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة البرق وفق وصفها. وقد خيم تفشي المتحور أوميكرون على الاحتفالات برأس السنة الجديدة حول العالم. ففي فرنسا عادت السلطات فرض إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارا من اليوم الجمعة في كل من باريس ومدينة ليون. وفي حصيلة مفاجئة تخطت روسيا البرازيل لتحل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات بكوفيد-19. لهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة, وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأمريكان باتوا اليوم أضعف من أي وقت مضى. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالضفة. في أعلى حصيلة يومية منذ اكتشاف جائحة كورونا, 1,000,000 مصاب يوميا في العالم. أحبتي الكرام, كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي يعنى بالانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الدولية خلافا للتشريعات التي ساهمت في إيجادها لا سيما الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية. ونحاول عبر حلقة هذا اليوم أن نسلط الضوء على الاحتلال الأمريكي لأفغانستان تحت ذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على القاعدة. عنوان حلقة اليوم: الاحتلال الأمريكي لأفغانستان جرائم مروعة. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، ليست الولايات المتحدة الأمريكية أعلى كائن إرهابي بشع على الأرض فحسب، ولكن بحسب الوقائع والأدلة عين الظلم في العالم، فهي بكل الوثائق الشيطان الأكبر، عدو الإنسان في كوكب الأرض، وليست المعتدى الأول على اليمن فحسب، ولكنها المعتدى الأول على بلاد العرب منذ أنشأ اليهود ذلك الكيان، حيث تغذي الصراع الدائرة في العراق، ويتقاتل المسلمون بعضهم مع بعض تارة تحت يافطة السنة وتارة أخرى الشيعة، وكأن أمريكا الشيطان الأكبر هي من زرع مسمى الخلاف والقتال بين المسميات والحركات وجماعات جرى نسبها إلى الإسلام تقاتل بالوكالة عن أمريكا. أكان ذلك ممثلا بتنظيم داعش أو القاعدة في جزيرة العرب؟ فهي من غزا واعتدى على غرنادة وقتلت سكان البلد الصغير، وسبق لها أن غزت واعتدت على كوبا، وليس ذلك فحسب، بل إن سجل أمريكا حافل بالجرائم ضد الشعوب المستضعفة وضد الإنسانية بشكل عام، غير مكتفية أو مكترثة بالسجل الأسود الحافل بالجرائم في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على ذلك الكائن الشنيع والبشع المسمى الشيطان الأكبر. مستمعين الأفاضل، ولعلنا نذكر جيدا كيف قتلت أكثر من مليون طفل عراقي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشردت الملايين من العراقيين بالقتل، ولا تزال حتى اللحظة الراهنة غريم العراق وعدوة الشعب العراقي. وكان ذلك بعد أن أبادت الآلاف في يوغوسلافيا سابقا تحت شعارات الإصلاحات السياسية وتنفيذ المصفوفة الدستورية وإعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قتلت كل من يتواجد في دولة صغيرة اسمها هايتي في أمريكا اللاتينية، ولم تكن أفغانستان بمعزل عن جرائم الإبادة الجماعية التي نفذتها أمريكا في حق الشعوب عامة. ومن ينسى أن ذلك الكيان الإرهابي البشع قتل وشرد الآلاف من الصوماليين بسبب الجوع والفقر والأزمة الاقتصادية التي صنعتها الإدارة الأمريكية في ذلك البلد. مستمعي الأعزاء، تحية لكم من جديد من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الآن برنامج مشرعون بلا جرعة تحت عنوان الاحتلال الأمريكي لأفغانستان جرائم مروعة. وكعادة أي غزو شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة إعلامية مغرضة ضد حركة طالبان لتشويهها وشيطنتها بقصد شرعنة الغزو من منطلق الوقوف خلف أحداث 11 سبتمبر، خاصة بعد رفض الحركة تسليم أسامة بن لادن الذي اعتبرته أمريكا المسؤول الأول عن الهجمات. لتبدأ الحملة العسكرية في 8 أكتوبر نوفمبر 2001 للميلاد من خلال ضربات جوية مركزة استمرت حتى 28 من الشهر لتبدأ الحملة البرية بعدها، وتسقط العاصمة كابول في يد قوات التحالف بعد شهر من بدء الحملة العسكرية. وبمجرد سقوط العاصمة سقطت معظم المدن الأفغانية وأسر الآلاف من طالبان، كما انتقل مقاتلو هذه الأخيرة إلى الجبال للاحتماء بها. استمرت الجرائم الأمريكية في حق المدنيين العزل الأفغان، بحيث سقط آلاف القتلى من المدنيين بنيران القوات الأمريكية. وفي هذا السياق كشف جوناثان ستيل من صحيفة الغارديان أن عدد القتلى في أفغانستان منذ عام 2001 الميلاد يصل إلى 3 ملايين، ما يقارب 900,000 منهم أطفال دون سن 5، وما زال عدد ضحايا الحرب الأمريكية في أفغانستان في ارتفاع، إذ أحصى عضو مجلس البرلمان الأفغاني رمضان بشار دوست ما يزيد على 150,000 قتيل حتى سنة 2011 للميلاد. نعم أعزائي الكرام، لا تزال أفغانستان واحدة من أشد دول العالم فقرا، وتحتل المرتبة 69 بعد 100 بين 189 دولة على مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمتوسط عمر متوقع 64 عاما، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي يبلغ 2,200 دولار. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وقدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، جرائم مروعة. في أمان الله.
فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس وفينا العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، لقد مضى القرآن الكريم يتابع عملية الحوار من أجل كشف المواقف أو الإيحاء ببداية إيجاد الأجواء له، من أجل كشف مواقف اليهود القلقة لإبعاد الناس عنهم بعد اليأس من هدايتهم بكل طريقة، كما أوضح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وعلى هذا الأساس بدأت خطابات الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتوالى، لتطرح عليه القضايا التي يريد الإسلام إثارتها أمامهم، فإما أن يجيبوا عنها ويبدأوا الحوار لينطلق الإسلام معهم في عملية كشف منظمة، وإما أن يسكتوا، وهذا ما فعلوه، فتتحرك هذه القضايا في حياتهم لتدمغ واقعهم بشكل لا يقبل الجدل. وقد ركز القرآن الكريم على مخاطبتهم بالصفة التي تربطهم بالكتاب وتنسبهم إليه، لتوحي بابتعادهم عنه وعن تعاليمه عندما يبدأ الناس عملية المقارنة بين ما يطرحونه من قضايا وتعاليم وبين ما يقومون به من ممارسات وأعمال. ولسنا هنا لنستقصي الآيات الواردة في هذا الباب، بل إننا نحاول أن نشير إلى بعض النماذج المتنوعة التي تشير إلى الخط العام في الأسلوب الإسلامي للحوار. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إنه يتساءل بمرارة وإنكار عن السبب الذي جعلهم ينقمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه. هل هناك سوى الإيمان بالله ورسله ورسالاته التي أنزلت عليه وعلى الأنبياء السابقين الذين يعترف بهم أهل الكتاب؟ فإذا كان السبب هو ذلك، فكيف ينسجم ذلك مع التزامهم بخط الإيمان ورسالاته ومحاربتهم طريق الكفر وأهدافه؟ أليس هذا تناقضا بين الدعوة وبين الموقف؟ ويقف القرآن الكريم ليترك علامات الاستفهام متناثرة في الحياة هنا وهناك لتبحث عن جواب. بسم الله الرحمن الرحيم: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقد نفهم من هذه الآيات أنها تتجه إلى أسلوب التعرية لهؤلاء وفضح مواقفهم باستعراض تاريخهم مقارنا بواقعهم المعاصر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليتعرف الناس إلى طبيعة العقدة التي تتحكم فيهم وتنطلق مواقفهم من خلالها، لتبرز النتيجة الحاسمة التي ينفتح فيها الناس على أنهم لا يرجعون في معارضتهم لما يعارضون إلى شيء من عقيدة أو إيمان، بل إلى العنصر المادي الذي تتمثل فيه نزعة المحافظة على الامتيازات المادية والاجتماعية. ثم توجه الناس إلى أساليبهم الملتوية في إلباس الباطل ثوب الحق وتزييف الحقائق وكتمان الحق الأصيل ومناقضة أفعالهم لأقوالهم، مما يجعلهم في مركز الاتهام في كل زمان ومكان، ويفقدهم الثقة التي يحاولون الحصول عليها لتنفيذ ما يريدون، فيحذرهم الناس وينتبهون إلى كل أعمالهم وأقوالهم فلا ينخدعون بذلك كلهم. ثم توحي الآيات بوحدة موقف اليهود في التاريخ لانطلاقهم من قاعدة واحدة ولرضا الآخرين بما عمله الأولون، مما يجعل المسؤولية الأدبية مشتركة باعتبار الحاضر امتدادا للماضي. وقد ورد في حديث الإمام علي عليه السلام: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. ويبدأ السؤال الذي يتحدى: فإذا كان ما تقولونه ثابتا، فكيف تفسرون نزول التوراة على موسى عليه السلام؟ أليس هو بشرا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فمن الذي أنزلها عليه؟ أليس هو الله عز وجل؟ ولا بد أن يكون الجواب إيجابا، لأنهم يتاجرون بها باسم الله، فيبدون ما ينفعهم في تجارتهم، ويخفون ما تكشف زيفهم في خداعهم. وفي ضوء هذا الجواب تبرز القضية في إطارها الطبيعي، أن من الممكن أن ينزل الله الوحي على بشر، ولا مانع من أن يكون محمد هو ذلك الإنسان النبي الذي أنزل الله عليه القرآن. ويترك القرآن القضية تتفاعل في الواقع، وإن لم يواجهوها إلا بالصمت، ولكن بعض الصمت لو يفهمه الآخرون أقوى من أي كلام. إنهم يزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أحب الناس إليه من دون الناس، وأن الآخرة لهم ولهم وحدهم، فلهم الجنة وللآخرين النار. ويقف القرآن الكريم ليقدم إليهم طلبا بسيطا جدا، وهو أن يتمنوا الموت من كل قلوبهم، لأن المؤمن لا يحب الحياة إلا ليستفيد منها ما يقربه إلى الله بأن يستزيد من العمل الذي قصر فيه، وبأن يستغفر الله فيما قدمه من ذنوب. أما إذا كان واثقا بالمصير وبالنجاة في الآخرة، فما الذي ينتظره ليواجه النعيم المنتظر بكل شوق ولهفة؟ ولكنهم لا يجيبون، ويتولى القرآن الكريم الإجابة عنهم، فهم لا يتمنون الموت لأن جرائمهم تنتظرهم لينالوا جزاء ما قدموه من قتل الأنبياء بغير حق، وتكذيبهم للرسل، وتحريفهم لكلام الله عز وجل، وكتمانهم لكتابه، وغير ذلك من الأمور التي تجعل من الدار الآخرة كابوسا يعيش في صدورهم ويرهق تفكيرهم في المستقبل. ولذا فإنهم يكرهون الموت كراهتهم للنار. ولا يترك القرآن الكريم هذه النقطة إلا ليثيرها من جانب آخر، وهو مطالبتهم بالبرهان على هذه الدعوة من جهة، ثم التأكيد على المقياس الذي جعله الله عز وجل أساسا للقرب والبعد منه، وبالتالي لغضبه ورضاه من جهة أخرى، وهو العمل بما يأمر الله به وترك ما ينهى عنه، من دون فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم. فليس لله عز وجل أي علاقة خاصة بأي أحد من خلقه، بل الناس كلهم سواسية أمامه في العبودية، لا يفضل إنسان إنسانا إلا بالتقوى والعمل الصالح، مهما كانت درجته ومهما كان نسبه. وهذا ما صرحت به الآيتان الكريمتان في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إنه يعلق على أقوالهم بأنها تمنيات تعيش في صدورهم كما تعيش الأمنيات في القضايا الأخرى من الحياة، ولكنها لا تتحول إلى حقائق، لأن الحقيقة في أي شيء تستند إلى البرهان الذي لا يملكونه من ناحية الأساس، ولذا فإنهم كاذبون في دعواهم هذه. أما الآية الثانية فتشجب الفكرة بالتساؤل في البداية عن السبب في عذاب الله لهم بما اقترفوه من ذنوب، مع أن الله عز وجل لا يعذب أحباءه وأولياءه. ثم يطرح الفكرة الحاسمة التي تجعل الناس سواسية أمام الله عز وجل في الطاعة وفي المعصية، في العقاب وفي الثواب، فله السلطة المطلقة في المغفرة لمن يشاء والعذاب لمن يريد، من دون أن يعطي امتيازا لأي إنسان خارج نطاق إرادته وحكمته. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم كمبدأ عام في خطابه للمسلمين ليقطع عليهم طريق هذه الادعاءات أو التمنيات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تابعونا. مستمعينا الكرام، بعد قليل تستمعون إلى أناشيد مختارة. في تمام الساعة 8 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند الساعة 8:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران، وعلى مدى 45 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 9 تماما، نشرة خبرية جديدة. على مدى 45 دقيقة في الساعة 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء، وعلى مدى 25 دقيقة. يأتيكم برنامج ظل الشيطان في الساعة 10:29. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. مستمعينا الكرام، في تمام الساعة 12 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة وعلى مدى 20 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أيها الأحبة، في هذا اللقاء كالمعتاد اخترنا لكم ثلاثة من الأناشيد الإسلامية الجميلة. نبدأ بالأنشودة الأولى وهي تحت عنوان أخليت قلبي من سواك، في التوجه والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة.
الله الله بكل فضل زدتني، والفضل ما صنعت يداك، يا من قلبي من دعاك. أخليت قلبي من سواك، وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك، فرأيت كل سعادتي.
أفليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أفليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضا
أيها الكرام، روي أن عيسى عليه السلام نادى أمه مريم بعد وفاتها فقال: يا أماه كلميني، هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا؟ قالت: نعم، لأصلي لله في ليلة شديدة البرد وأصوم يوما شديد الحر يا بني، فإن الطريق مخوف. أيها الكرام، هذا هو حال من فضلها الله على نساء العالمين، وهي أم لنبي من أعظم أنبياء الله تعالى. فما حالنا نحن المذنبين الذين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله وبفضله وجوده وكرمه؟ نستمع معا إلى الأنشودة التالية تحت عنوان أم المسيح.
هداكي دروب مريم أم المسيح،
مريم أم المسيح،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ما يشتهي ولبس ما يشتهي وركب ما يشتهي لم ينظر الله إليه حتى ينزع أو يترك. أيها الكرام، ذهب العمر وفات، هذا هو عنوان الأنشودة الختامية التي ندعوكم للاستماع إليها، ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذهب العمر وفات، يا أثير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات. ذهب العمر وفات، يا أثير الشهوات، ومضى وقتك في لهو وسهو وسبات. بينما أنت على غيك حتى قيل